الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، هل تعلمون رحمكم الله أن الذي لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فيصلي على جنب؟ وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. ونفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عن الذي لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، أو لا يستطيع أن يصلي قاعدا فيصلي على جنب. النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الحرج، أي أزال عنه الضيق والشدة في الشيء الذي لا يستطيعه، إلى اليسر والسماحة فيما يستطيعه، وهذا من سماحة وتيسير الدين. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق وشدة، بل يسر وسماحة. والأمثلة في هذا كثيرة جدا في سائر أنواع العبادات والمعاملات، فيها بيان سماحة ويسر الدين وفضله. ومن هذه المقدمة نأخذ عنوان الكلمة، وهي بعنوان: رفع الحرج وقت الوباء. وإن شاء الله تعالى سنقف عدة وقفات مع رفع الحرج وقت الوباء. الوقفة الأولى في بيان معنى رفع الحرج، فالرفع معناه الإزالة في اللغة والاصطلاح، والحرج معناه الضيق، وفي الاصطلاح كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا. وتعريف رفع الحرج مركبا بأنه منع وقوع أو بقاء المشقة الزائدة عن المعتاد. الوقفة الثانية في بيان الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على رفع الحرج، فالأدلة في رفع الحرج في الشريعة الإسلامية كثيرة، ومنها ما جاء في القرآن الكريم على رفع الحرج والتيسير والتخفيف ونفي التكلف بما ليس في الوسع، كقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغيرها من الآيات الكريمات. ووجه الدلالة من الآيات أن هذه الآيات الكريمات تدل على أن الله جل وعلا نفى الحرج عن الدين، ولم يرد الله ليجعل على عباده من حرج، وأنه يريد اليسر بعباده ويريد أن يخفف عنهم ولا يكلفهم إلا ما في وسعهم. وقد تضمنت الآيات أن جميع ما كلفهم به أمرا أو نهيا فهم مطيقون له قادرون عليه، وأن الله جل وعلا لم يكلفهم ما لا يطيقون، وأنهم في سعة من تكاليفه لا في ضيق وحرج ومشقة. فإن الوسع يقتضي أن ما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج، فالله جل وعلا لم يشرح حكما إلا وأوسع الطريق إليه ويسره حتى لم يبق من دونه حرج ولا عسر. والآيات التي تدل على رفع الحرج أكثر من أن تحصر. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: النصوص على رفع الحرج فيه، أي في القرآن الكريم، كافية. وما جاء في السنة النبوية من الأدلة في رفع الحرج والتيسير كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، متفق عليه. وجه الدلالة من الأحاديث في هذه الأحاديث بيان أن دين الله يسر، وأن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والحرج يناقض اليسر ويناقض الحنيفية السمحة، فإذا كان مناقضا فهو مناقض للدين، فإذا كان مناقضا فهو مناقض للدين ومناقض لما يحبه الله، والله جل وعلا لا يأمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختاره وهو من أبعد الناس عنه، وكل أوامره يراعي فيها التوسيع على الأمة وعدم المشقة، فلا يحب لهم المشقة أبدا ويحب لهم دائما التيسير عليهم، ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة. وأيضا مما جاء في السنة النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. ومعنى أعتم يعني أخر صلاة العشاء حتى أظلم بها، أي ذهب عامة الليل، وأعتم بالشيء أي أخره ليلا. أكثر الليل الذي هو وقت العشاء، لأن وقت العشاء نصف الليل. فتقول عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام الناس، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، متفق عليه. وجه الدلالة من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بهذه الأمور مع ما فيها من الفضل لكي لا يشق على أمته، وفي هذا دليل على أن الحرج والمشقة مرفوعان عن هذه الأمة. ومن الأدلة في رفع الحرج إجماع علماء المسلمين عن رفع الحرج وأنه مرفوع عن هذه الأمة، فهذه بعض الأدلة على رفع الحرج، وإلا فالأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة كثيرة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. أما الوقفة الثالثة في بيان أن رفع الحرج مبني على الكتاب والسنة، ولا يؤخذ إلا من العلماء الكبار الثقات، فديننا بحمد الله دين اليسر والسماحة، ورفع الحرج من قواعد الشريعة الإسلامية، لكن هذا المقصد لا يسوغ التساهل في أحكام الشريعة، ولا يبيح تتبع الرخص، ولا يجيز التفلت من الواجبات الشرعية، ولا يجيز الفتيا بشاذ الأقوال ومستغرب الآراء. وقد حكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي فسق ولا يحل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد أن نرجع للعلماء الثقات الربانيين في جميع أمور ديننا، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. والقول برفع الحرج في مسائل الدين لا يرجع فيها إلا للعلماء الكبار الثقات، لأن العلماء يأخذون ويفتون بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد أنكر علماؤنا هذا المنهج، وهو الترخيص غير المنضبط بدليل شرعي تحت شعار افعل ولا حرج. فقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وأيده: ما كتبه فلان بعنوان افعل ولا حرج يريد به التيسير على الحجاج ولو حصل إخلال بمناسك الحج، مع أن التيسير فيما شرعه الله وبينه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا باتباع الأقوال المخالفة لهدي الكتاب والسنة. وقال أيضا حفظه الله: من تقديم بعض حذر أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى من تقديم بعض أقوال العلماء اتباعا للأهواء، فقال: يجب علينا أن نأخذ من أقوال العلماء ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما يوافق أهواءنا ورغباتنا من أقوال العلماء التي لا مستند لها من الأدلة الصحيحة. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه تنبيهات في الحج على كتاب افعل ولا حرج، وهذه الكتابة قد اشتملت على تهوين أمر المسائل الخلافية في الحج والانتقاء منها ما فيه ترخيص وتيسير غير منضبط ولو كان مرجوحا أو شاذا وهو من التجديد غير السديد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يجب أن نعلم أنه ليس كلما حلت مشقة جاز تغيير أصول العبادة. وأيضا قال الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدم التوسع في الرخصة، حيث قال: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. فالخلاصة في هذه الوقفة ألا نأخذ بالرخص إلا بما جاء في الكتاب والسنة، وبين العلماء الكبار الثقات الرخصة من هذه الأدلة الشرعية. والوقفة الرابعة في بيان رفع الحرج وقت الوباء. بعد أن عرفنا معنى رفع الحرج والأدلة عليها وجه الدلالة، وأن لا نأخذ رفع الحرج إلا من الكتاب والسنة وعن طريق العلماء الثقات، نتكلم عن بعض المسائل في بيان رفع الحرج وقت الوباء. والمقصود بالوباء فيروس كورونا، ولكن قبل ذلك يجب علينا أن نتضرع إلى الله تعالى بأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن نلجأ إلى الله تعالى ونتوب إليه توبة نصوحة. ولا بد أن نعلم أن هذا الوباء وقع بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى قد شاء ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ وقدره على عباده، وأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالدليل على أن الله تعالى قدره قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل وعلا له في ذلك الحكمة البالغة والحكمة التامة والخير لعباده. قال جل وعلا: إن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد. وقال تعالى: ويفعل ما يشاء. فالواجب علينا جميعا أن نلجأ إلى الله ونتوب إليه ونرجع إليه، أولا بالتضرع والانكسار وكثرة الاستغفار والإحساس بالذنب، لأن التضرع والرجوع إلى الله تعالى من علامات السعادة في العبد ورفع العذاب، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأخذهم الله جل وعلا بالبأساء والشدة التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم لعلهم يتضرعون إلى الله فيخشعون ويذلون وينيبون إليه ويتوبون إليه. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ورجعوا وتابوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من الضلال المبين. فيا عبد الله، إذا نزلت بك الشدة لا يقسو قلبك، كما نسمع من بعضهم يقولون: ينبغي ألا يسند هذه إلى الذنوب، وأن هذا شيء أراده الله. نعم أراده الله تعالى، ولكن ما هو سببه؟ سببه الذنوب والمعاصي. ولهذا إذا استشعرت أنه بسبب الذنوب حملك ذلك إلى التوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه. ولهذا يقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيديكم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا الذي أذاقنا الله بعض ما عملنا، ولهذا يعفو الله عن الكثير لأنه الرحمن الرحيم جل وعلا. فعلينا عباد الله أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا في زوال هذا، كالاستغفار وقراءة القرآن والصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة تقربا إلى الله جل وعلا. وأبشر يا عبد الله بالخير والفرج من الله الكريم الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأمره كله إلى خير، فاصبر على ما أصابك والجأ إلى الله تعالى، وأبشر بالفرج القريب من الله سبحانه وتعالى، كما عود خلقه بقرب فرجه وتنفيس كرب عباده سبحانه وتعالى. فنرجع ونقول في هذه الوقفة بيان رفع الحرج وقت الوباء، والمقصود بالوباء فيروس كورونا، حيث ثبت عند الأطباء أن هذا الفيروس ينتقل بالملامسة واختلاط الناس واحتكاكهم ببعض، حتى أصبح لا يشك في هذا اثنان، وأنه حدث بالاختلاط والاحتكاك انتقال الفيروس، وتضرر كثير من الناس به كما هو المشاهد في كثير من البلدان. نسأل الله السلامة والعافية. فأمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا بأوامر ملكية راشدة ووفق فيها للصواب حتى لا يصيبنا ما أصاب القوم، حرصا منه على سلامتنا من هذا الوباء، بل تعدى إحسانه لكل من يعيش في هذه البلاد سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، سواء كان نظاميا أو غير نظاميا. وهذا ليس بجديد على فضل ولاة أمرنا جزاهم الله خير الجزاء. فكانت هذه الأوامر فيها رفع الحرج والضيق والمشقة والشدة على الناس، ومن ضمن هذه الأوامر الملكية المبنية على فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا، أمر بأن نصلي أو أمر بأن نصلي الجماعة والجمعة في البيوت، بأن نصلي الجمعة والجماعة في البيوت، وقد وفقوا في هذا الأمر لموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك أهل العلم الثقات جزاهم الله خيرا. ولا يخفى عليكم القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولو استعرضنا أيها الإخوة الكرام ما جاء من الأدلة في هذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. وثبت أيضا عند مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل، أي البصل والثوم، أمر به فأخرج إلى البقيع. الحديث. تأمل أخي الكريم، أيهما أعظم ضررا؟ رائحة الثوم والبصل التي تشمها وبعد 5 دقائق يفارقك هذا الرجل ويذهب الأثر، أم هذا الفيروس كورونا الذي ينتقل بسبب قربك من أخيك، بسبب الاجتماعات مع النفس، مع العطاس، مع مس اليد؟ هذا الفيروس يقتل الناس قتلا ذريعا، بلغت أعداد هائلة في بعض الدول الأوروبية، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يورد ممرض على مصح، والمعنى إذا ورد الجميع الماء فالممرض صاحب الإبل المراض لا يوردها مع صاحب الإبل الصحاح، هذا له وقت وهذا له وقت، بعدا عن العدوى، بعدا عن انتقاله من المريضة إلى الصحيحة. وهذا فيه بيان أن الشريعة جاءت باجتناب أسباب الشر، وهذا فيه رفع الحرج والمشقة، وفيه التخفيف والتيسير. وثبت أيضا أن وفد ثقيف كان معهم رجل مجذوم، وقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لمبايعته، فقال للرجل المجذوم: إنا قد بايعناك فارجع. ولم يصافحه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة وهو إمام المتوكلين. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وثبت لما نزل المطر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فقال: ألا صلوا في رحالكم. فتأمل أخي الكريم رعاك الله، أيهما أخطر؟ هذا المرض الذي ينتقل مع الأنفاس والعطاس والكحة ومع التقاء الناس ومصافحة الناس، أيهما أشد خطرا؟ هذا أم المطر الذي يبل الثياب والقدم وتتجاوزه وتغسل القدم؟ فأيهما أعظم خطرا؟ فيؤخذ من هذه الأحاديث إزالة الحرج والشدة والضيق والمشقة على الناس بأن يصلوا في بيوتهم تيسيرا لهم ورحمة بهم وتجنبا لأسباب الشر. وهذا المثال في رفع الحرج في الصلاة في حضور الجمعة والجماعة، والأمثلة على ذلك كثيرة، سواء كان في الحج أو الصيام أو غيرها من العبادات والمعاملات، أو كان في صلة الرحم والمناسبات والأفراح، بأن نتجنب الاجتماعات ونلزم البيوت في هذا الوقت سلامة لنا ولغيرنا من الأقارب وغيرهم، ونتعاون مع ولاة أمرنا وإخواننا في الصحة ورجال الأمن جزاهم الله خير الجزاء. وأما عن الوقفة الخامسة والأخيرة، في الحذر ممن يشكك في ولاة أمرنا وعلمائنا. ولا يخفى عليكم ما أصدرته هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، وأنه ولله الحمد والمنة كان مبنيا على الكتاب والسنة الصحيحة كما مر معنا، وهذا هو شأنهم ودأبهم في جميع الفتاوى وجزاهم الله خير الجزاء. وما مر معنا من موافقة وإصابة ولاة أمرنا للشرع فيما أمروا به فجزاهم الله خير الجزاء. ولكن أعداء الدين وأعداء هذه البلاد عليهم من الله ما يستحقون، يسعون في الوقيعة والتشكيك في ولاة أمرنا وعلمائنا، فينبغي الحذر منهم غاية الحذر. وهم في الحقيقة هدفهم من هذا العداء محاربة الدين الإسلامي الذي يسير عليه ولاة أمرنا وعلمائنا. فنجد هؤلاء الأعداء بين كل فترة وأخرى يأتون بلون جديد من العداء حتى يروجوا لباطلهم ويزرعوا الحقد بين الراعي والرعية. وتأمل معي أخي الكريم رحمك الله هذه الآية الكريمة، قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم، معنى ريحكم أي قوتكم. فنهى الله تعالى عن التنازع لأنه يؤول للفشل، وبعدها تذهب قوتنا وصلابتنا ويتسلط علينا الأعداء. فنصيحتي للجميع بأن نكون لحمة واحدة مع ولاة أمرنا وعلمائنا، ونتعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وعلمائنا وشعبنا من كل مكروه وسوء. إخواني الكرام، إذا تمسكنا بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكنا لحمة واحدة مع ولاة أمرنا وعلمائنا، فإنه سيعم الخير البلاد والعباد، وسنعيش سعداء إن شاء الله تعالى، ونرد كيد العدو في نحره، لأن العدو لن يجد علينا ثغرة ما دمنا سرنا على النهج الصحيح والمنهج المستقيم. أخيرا، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فديننا دين يسر وسماحة، حيث رفع الحرج والمشقة والشدة في سائر العبادات والمعاملات. قال ابن العربي: ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام. فرفع الحرج من أعظم مقاصد التشريع هذا. وأسأل الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وعلمائنا وسائر المسلمين من كل مكروه وسوء، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، هل تعلمون رحمكم الله أن الذي لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا فيصلي على جنب؟ وقد صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. ونفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الحرج عن الذي لا يستطيع أن يصلي قائما فيصلي قاعدا، أو لا يستطيع أن يصلي قاعدا فيصلي على جنب. النبي صلى الله عليه وسلم رفع عنه الحرج، أي أزال عنه الضيق والشدة في الشيء الذي لا يستطيعه، إلى اليسر والسماحة فيما يستطيعه، وهذا من سماحة وتيسير الدين. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي من ضيق وشدة، بل يسر وسماحة. والأمثلة في هذا كثيرة جدا في سائر أنواع العبادات والمعاملات، فيها بيان سماحة ويسر الدين وفضله. ومن هذه المقدمة نأخذ عنوان الكلمة، وهي بعنوان: رفع الحرج وقت الوباء. وإن شاء الله تعالى سنقف عدة وقفات مع رفع الحرج وقت الوباء. الوقفة الأولى في بيان معنى رفع الحرج، فالرفع معناه الإزالة في اللغة والاصطلاح، والحرج معناه الضيق، وفي الاصطلاح كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حالا أو مآلا. وتعريف رفع الحرج مركبا بأنه منع وقوع أو بقاء المشقة الزائدة عن المعتاد. الوقفة الثانية في بيان الأدلة من القرآن والسنة والإجماع على رفع الحرج، فالأدلة في رفع الحرج في الشريعة الإسلامية كثيرة، ومنها ما جاء في القرآن الكريم على رفع الحرج والتيسير والتخفيف ونفي التكلف بما ليس في الوسع، كقول الله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغيرها من الآيات الكريمات. ووجه الدلالة من الآيات أن هذه الآيات الكريمات تدل على أن الله جل وعلا نفى الحرج عن الدين، ولم يرد الله ليجعل على عباده من حرج، وأنه يريد اليسر بعباده، ويريد أن يخفف عنهم، ولا يكلفهم إلا ما في وسعهم. وقد تضمنت الآيات أن جميع ما كلفهم به أمرا أو نهيا فهم مطيقون له، قادرون عليه، وأن الله جل وعلا لم يكلفهم ما لا يطيقون، وأنهم في سعة من تكاليفه، لا في ضيق وحرج ومشقة. فإن الوسع يقتضي أن ما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج. فالله جل وعلا لم يشرح حكما إلا وأوسع الطريق إليه ويسره، حتى لم يبق من دونه حرج ولا عسر. والآيات التي تدل على رفع الحرج أكثر من أن تحصر، قال الشاطبي رحمه الله تعالى: النصوص على رفع الحرج فيه أي في القرآن الكريم كافية، وما جاء في السنة النبوية من الأدلة في رفع الحرج والتيسير كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، متفق عليه. وجه الدلالة من الأحاديث: في هذه الأحاديث بيان أن دين الله يسر، وأن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، والحرج يناقض اليسر ويناقض الحنيفية السمحة، فإذا كان مناقضا فهو مناقض للدين، فإذا كان مناقضا فهو مناقض للدين ومناقض لما يحبه الله، والله جل وعلا لا يأمر به، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يختاره، وهو من أبعد الناس عنه، وكل أوامره يراعي فيها التوسيع على الأمة وعدم المشقة، فلا يحب لهم المشقة أبدا، ويحب لهم دائما التيسير عليهم، ولذلك جاءت شريعته سمحة سهلة. وأيضا مما جاء في السنة النبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل. ومعنى أعتم يعني أخر صلاة العشاء حتى أظلم بها، أي ذهب عامة الليل، وأعتم بالشيء أي أخره ليلا، أكثر الليل الذي هو وقت العشاء، لأن وقت العشاء نصف الليل. فتقول عائشة رضي الله عنها: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام الناس، وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، متفق عليه. ووجه الدلالة من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأمر بهذه الأمور مع ما فيها من الفضل لكي لا يشق على أمته، وفي هذا دليل على أن الحرج والمشقة مرفوعان عن هذه الأمة. ومن الأدلة في رفع الحرج إجماع علماء المسلمين عن رفع الحرج وأنه مرفوع عن هذه الأمة، فهذه بعض الأدلة على رفع الحرج، وإلا فالأدلة على رفع الحرج عن هذه الأمة كثيرة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع. أما الوقفة الثالثة في بيان أن رفع الحرج مبني على الكتاب والسنة، ولا يؤخذ إلا من العلماء الكبار الثقات، فديننا بحمد الله دين اليسر والسماحة، ورفع الحرج من قواعد الشريعة الإسلامية، لكن هذا المقصد لا يسوغ التساهل في أحكام الشريعة، ولا يبيح تتبع الرخص، ولا يجيز التفلت من الواجبات الشرعية ولا يجيز الفتيا بشاذ الأقوال ومستغرب الآراء. وقد حكى ابن حزم رحمه الله الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي فسق ولا يحل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد أن نرجع للعلماء الثقات الربانيين في جميع أمور ديننا، لأن الله تعالى أمرنا بذلك. والقول برفع الحرج في مسائل الدين لا يرجع فيها إلا للعلماء الكبار الثقات، لأن العلماء يأخذون ويفتون بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد أنكر علماؤنا هذا المنهج، وهو الترخيص غير المنضبط بدليل شرعي تحت شعار افعل ولا حرج. فقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وأيده: ما كتبه فلان بعنوان افعل ولا حرج يريد به التيسير على الحجاج ولو حصل إخلال بمناسك الحج، مع أن التيسير فيما شرعه الله وبينه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا باتباع الأقوال المخالفة لهدي الكتاب والسنة. وقال أيضا حفظه الله: من تقديم بعض حذر أيضا الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى من تقديم بعض أقوال العلماء اتباعا للأهواء، فقال: يجب علينا أن نأخذ من أقوال العلماء ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا ما يوافق أهواءنا ورغباتنا من أقوال العلماء التي لا مستند لها من الأدلة الصحيحة. وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في كتابه تنبيهات في الحج على كتاب افعل ولا حرج، وهذه الكتابة قد اشتملت على تهوين أمر المسائل الخلافية في الحج والانتقاء منها ما فيه ترخيص وتيسير غير منضبط ولو كان مرجوحا أو شاذا وهو من التجديد غير السديد. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يجب أن نعلم أنه ليس كلما حلت مشقة جاز تغيير أصول العبادة. وأيضا قال الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عدم التوسع في الرخصة، حيث قال: ومن علامات تعظيم الأمر والنهي ألا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. فالخلاصة في هذه الوقفة ألا نأخذ بالرخص إلا بما جاء في الكتاب والسنة، وبين العلماء الكبار الثقات الرخصة من هذه الأدلة الشرعية. والوقفة الرابعة في بيان رفع الحرج وقت الوباء. بعد أن عرفنا معنى رفع الحرج والأدلة عليها وجه الدلالة، وأن لا نأخذ رفع الحرج إلا من الكتاب والسنة وعن طريق العلماء الثقات، نتكلم عن بعض المسائل في بيان رفع الحرج وقت الوباء. والمقصود بالوباء فيروس كورونا، ولكن قبل ذلك يجب علينا أن نتضرع إلى الله تعالى بأن يرفع عنا هذا الوباء، وأن نلجأ إلى الله تعالى ونتوب إليه توبة نصوحة. ولا بد أن نعلم أن هذا الوباء وقع بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى قد شاء ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ وقدره على عباده، وأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالدليل على أن الله تعالى قدره قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله جل وعلا له في ذلك الحكمة البالغة والحكمة التامة والخير لعباده. قال جل وعلا: إن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: إن الله يحكم ما يريد، وقال تعالى: ويفعل ما يشاء. فالواجب علينا جميعا أن نلجأ إلى الله ونتوب إليه ونرجع إليه، أولا بالتضرع والانكسار وكثرة الاستغفار والإحساس بالذنب، لأن التضرع والرجوع إلى الله تعالى من علامات السعادة في العبد ورفع العذاب، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فأخذهم الله جل وعلا بالبأساء والشدة التي تصيبهم في أنفسهم وأموالهم لعلهم يتضرعون إلى الله فيخشعون ويذلون وينيبون إليه ويتوبون إليه. قال جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي هلا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ورجعوا وتابوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعوذ بالله من الضلال المبين. فيا عبد الله، إذا نزلت بك الشدة لا يقسو قلبك، كما نسمع من بعضهم يقولون: ينبغي ألا يسند هذه إلى الذنوب، وأن هذا شيء أراده الله. نعم أراده الله تعالى، ولكن ما هو سببه؟ سببه الذنوب والمعاصي. ولهذا إذا استشعرت أنه بسبب الذنوب حملك ذلك إلى التوبة إلى الله تعالى والرجوع إليه. ولهذا يقول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا الذي أذاقنا الله بعض ما عملنا، ولهذا يعفو الله عن الكثير، لأنه الرحمن الرحيم جل وعلا. فعلينا عباد الله أن نتوب إلى الله جل وعلا، وأن نعمل الأعمال الصالحة التي تكون سببا في زوال هذا، كالاستغفار وقراءة القرآن والصدقة وغيرها من الأعمال الصالحة تقربا إلى الله جل وعلا. وأبشر يا عبد الله بالخير والفرج من الله الكريم الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، فأمره كله إلى خير. فاصبر على ما أصابك والجأ إلى الله تعالى، وأبشر بالفرج القريب من الله سبحانه وتعالى، كما عود خلقه بقرب فرجه وتنفيس كرب عباده سبحانه وتعالى. فنرجع ونقول في هذه الوقفة: بيان رفع الحرج وقت الوباء، والمقصود بالوباء فيروس كورونا، حيث ثبت عند الأطباء أن هذا الفيروس ينتقل بالملامسة واختلاط الناس واحتكاكهم ببعض، حتى أصبح لا يشك في هذا اثنان، وأنه حدث بالاختلاط والاحتكاك انتقال الفيروس، وتضرر كثير من الناس به كما هو المشاهد في كثير من البلدان، نسأل الله السلامة والعافية. فأمر ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين جزاه الله خيرا بأوامر ملكية راشدة ووفق فيها للصواب، حتى لا يصيبنا ما أصاب القوم، حرصا منه على سلامتنا من هذا الوباء، بل تعدى إحسانه لكل من يعيش في هذه البلاد، سواء كان من أهلها أو من غير أهلها، سواء كان نظاميا أو غير نظاميا. وهذا ليس بجديد على فضل ولاة أمرنا جزاهم الله خير الجزاء. فكانت هذه الأوامر فيها رفع الحرج والضيق والمشقة والشدة على الناس، ومن ضمن هذه الأوامر الملكية المبنية على فتوى هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية جزاهم الله خيرا، أمر بأن نصلي الجماعة والجمعة في البيوت، بأن نصلي الجمعة والجماعة في البيوت، وقد وفقوا في هذا الأمر لموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك أهل العلم الثقات جزاهم الله خيرا. ولا يخفى عليكم القاعدة الشرعية أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولو استعرضنا أيها الإخوة الكرام ما جاء من الأدلة في هذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، رواه مسلم. وثبت أيضا عند مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل، أي البصل والثوم، أمر به فأخرج إلى البقيع. الحديث. تأمل أخي الكريم، أيهما أعظم ضررا؟ رائحة الثوم والبصل التي تشمها وبعد 5 دقائق يفارقك هذا الرجل ويذهب الأثر، أم هذا الفيروس كورونا الذي ينتقل بسبب قربك من أخيك، بسبب الاجتماعات، مع النفس، مع العطاس، مع مس اليد؟ هذا الفيروس يقتل الناس قتلا ذريعا، بلغت أعداد هائلة في بعض الدول الأوروبية، نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يورد ممرض على مصح، والمعنى إذا ورد الجميع الماء فالممرض صاحب الإبل المراض لا يوردها مع صاحب الإبل الصحاح، هذا له وقت وهذا له وقت، بعدا عن العدوى، بعدا عن انتقاله من المريضة إلى الصحيحة. وهذا فيه بيان أن الشريعة جاءت باجتناب أسباب الشر، وهذا فيه رفع الحرج والمشقة، وفيه التخفيف والتيسير. وثبت أيضا أن وفد ثقيف كان معهم رجل مجذوم، وقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم لمبايعته، فقال للرجل المجذوم: إنا قد بايعناك فارجع. ولم يصافحه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة، وهو إمام المتوكلين. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وثبت لما نزل المطر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فقال: ألا صلوا في رحالكم. فتأمل أخي الكريم رعاك الله، أيهما أخطر؟ هذا المرض الذي ينتقل مع الأنفاس والعطاس والكحة ومع التقاء الناس ومصافحة الناس، أيهما أشد خطرا، هذا أم المطر الذي يبل الثياب والقدم وتتجاوزه وتغسل القدم، فأيهما أعظم خطرا؟ فيؤخذ من هذه الأحاديث إزالة الحرج والشدة والضيق والمشقة على الناس بأن يصلوا في بيوتهم تيسيرا لهم ورحمة بهم وتجنبا لأسباب الشر. وهذا المثال في رفع الحرج في الصلاة في حضور الجمعة والجماعة، والأمثلة على ذلك كثيرة، سواء كان في الحج أو الصيام أو غيرها من العبادات والمعاملات، أو كان في صلة الرحم والمناسبات والأفراح، بأن نتجنب الاجتماعات ونلزم البيوت في هذا الوقت سلامة لنا ولغيرنا من الأقارب وغيرهم، ونتعاون مع ولاة أمرنا وإخواننا في الصحة ورجال الأمن جزاهم الله خير الجزاء. وأما عن الوقفة الخامسة والأخيرة، في الحذر ممن يشكك في ولاة أمرنا وعلمائنا. ولا يخفى عليكم ما أصدرته هيئة كبار العلماء بشأن إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد والاكتفاء برفع الأذان، وأنه ولله الحمد والمنة كان مبنيا على الكتاب والسنة الصحيحة كما مر معنا، وهذا هو شأنهم ودأبهم في جميع الفتاوى وجزاهم الله خير الجزاء. وما مر معنا من موافقة وإصابة ولاة أمرنا للشرع فيما أمروا به فجزاهم الله خير الجزاء. ولكن أعداء الدين وأعداء هذه البلاد عليهم من الله ما يستحقون، يسعون في الوقيعة والتشكيك في ولاة أمرنا وعلمائنا، فينبغي الحذر منهم غاية الحذر. وهم في الحقيقة هدفهم من هذا العداء محاربة الدين الإسلامي الذي يسير عليه ولاة أمرنا وعلمائنا. فنجد هؤلاء الأعداء بين كل فترة وأخرى يأتون بلون جديد من العداء حتى يروجوا لباطلهم ويزرعوا الحقد بين الراعي والرعية. وتأمل معي أخي الكريم رحمك الله هذه الآية الكريمة، قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. تذهب ريحكم، معنى ريحكم أي قوتكم. فنهى الله تعالى عن التنازع لأنه يؤول للفشل، وبعدها تذهب قوتنا وصلابتنا ويتسلط علينا الأعداء. فنصيحتي للجميع بأن نكون لحمة واحدة مع ولاة أمرنا وعلمائنا، ونتعاون على البر والتقوى. قال الله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أسأل الله تعالى أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وعلمائنا وشعبنا من كل مكروه وسوء. إخواني الكرام، إذا تمسكنا بما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وكنا لحمة واحدة مع ولاة أمرنا وعلمائنا، فإنه سيعم الخير البلاد والعباد، وسنعيش سعداء إن شاء الله تعالى، ونرد كيد العدو في نحره، لأن العدو لن يجد علينا ثغرة ما دمنا سرنا على النهج الصحيح والمنهج المستقيم. أخيرا، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فديننا دين يسر وسماحة، حيث رفع الحرج والمشقة والشدة في سائر العبادات والمعاملات. قال ابن العربي: ولو ذهبت إلى تعديد نعم الله في رفع الحرج لطال المرام. فرفع الحرج من أعظم مقاصد التشريع هذا، وأسأل الله أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وعلمائنا وسائر المسلمين من كل مكروه وسوء، إن ربنا سميع قريب مجيب الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.